وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاستدلال على البراءة وأنه بما يمكن إثبات البراءة، وذكرنا أن أحد الطرق التي قد يتمسك بها لإثبات البراءة هو الاستصحاب بلا حاجة إلى حديث الرفع أو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بل ما نحتاجه، نتمسك بالاستصحاب بأن نقول مثل التدخين، نحن نشوف هل حرام علينا الآن أو لا، فنقول في بداية التشريع أو قبل الشريعة أو حالة الصغر لم يجعل التحريم، الآن نشوف هل جعل التحريم أو لا، نستصحب عدم جعل التحريم. إذن يمكن أن يقال هذا الاستصحاب وسيلة وطريق لإثبات البراءة بلا حاجة قلنا إلى حديث الرفع أو الآية الكريمة أو ما شاكل ذلك. قلنا أشكل على هذا الاستصحاب بعدة إشكالات، وصلنا إلى الإشكال الأخير الذي رقمه شقد كان؟ 8. الإشكال الثاني قلنا الإشكال الثامن حاصله هذا الإشكال، أنه لو أمكن إثبات البراءة بالاستصحاب وكان الاستصحاب كافيا إذا الروايات البراءة مثل رفع عن أمتي ما لا وغيرها، هذه سوف تكون لغوا باعتبار أن البراءة يمكن إثبات بما بالاستصحاب. فيجينا حديث من النبي صلى الله عليه وآله ويقول رفع، هذا بعد ليش؟ هذا لغو بلا فائدة. إذا البراءة قد ثبتت بالاستصحاب، وقد أوضحنا ذلك بما تقدم وأجبنا عن ذلك بما تقدم، ما أريد هم أكرر ما ذكرناه في الجواب. وصلنا إلى هذه القضية، قلنا السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة أجاب عن اللغوية بجوابين، احنا كنا في صدد عرض ما ذكره السيد الخوئي. الجواب الأول قال لعل حديث الرفع الذي قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لعله يجعل البراءة بملاك الاستصحاب وبنكتة الاستصحاب، فالحديث يثبت البراءة لأجل ماذا؟ لأجل اقتضاء الاستصحاب لذلك، لا أنه يشرع البراءة بعنوان كونها أصلا لقطع النظر عن الاستصحاب، بل لأجل الاستصحاب أثبت البراءة. هذا الجواب الأول الذي ذكره وتقدمت مناقشته ما أكرر. الجواب الثاني الذي ذكره شنو؟ قال لا يلزم اللغوية، حتى إذا كان أصل البراءة قد جعل البراءة لا لأجل نكتة الاستصحاب، مع ذلك ما يلزم اللغوية، لأنه توجد موارد ما يمكن أن يجري فيها الاستصحاب، فأصل البراءة شرع في الإسلام لأجل ماذا؟ لأجل هذه الموارد الذي ما يمكن أن يجري فيها الاستصحاب. إذا اللغوية ما راح يلزم، مو تقول لغوية ولا احنا نقول لك لغوية ما يلزم، لأن هناك موارد الاستصحاب ما يجري بيها، فيكون تشريع البراءة شيئا وجيها في هذه الموارد. ثم صار في صدد ذكر تلك الموارد، قلنا كم مورد ذكر؟ ثلاث موارد ذكر. المورد الأول قدم سابقا الذي شنو كان عنوانه؟ قال المورد الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، يعني ما ندري أن الصلاة أجزاءها 9 من دون السورة، يا 10 مع السورة. هنا ما يمكن إجراء الاستصحاب، يعني استصحاب البراءة من وجوب 9 المقيدة بمن؟ بالعاشر، لأن هذا الاستصحاب يعني استصحاب عدم جعل الوجوب. إذا قلت براءة ما هذا، لا هكذا، استصحاب عدم جعل الوجوب للتسعة المقيدة للعاشر معارض بمن؟ معارض استصحاب عدم جعل الوجوب للتسعة المطلقة. ولأجل المعارضة الاستصحاب بعد ما يجري، فأصل البراءة شرع لأجل مثل هذا المورد الذي ما يمكن يجري به الاستصحاب. إذن لا لهوية، لهوية ما أصل. هذا المورد الأول ذكرناه سابقا وأجبنا عنه بما تقدم ولا أكرر. المورد الثاني وصلنا له، ذكرناه أظن المورد الثاني، لكن الجواب ما ذكرته، الجواب ذكرته. المورد الثاني الذي ذكرناه شنو الذي هو ذكر السيد القوري؟ قال على أنه أحيانا الأثر الشرعي يكون ثابتا للإباحة لا لعدم جعل الحرمة، بل لعنوان الإباحة. هسه هو ما ذكر مثال، أنا أذكر مثال، هو ما ذكر. قلنا يمكن أن يمثل لذلك للصلاة فيما لا يؤكل لحمه، لأن احنا عدنا من أحد شرائط الصلاة أن يكون اللباس ثوب، يكون إذا كان من أجزاء حيوان يلزم أن يكون ذلك الحيوان حيوان مباح يجوز أكل لحمه. أما إذا ما يجوز أكل لحمه حتى لو كان طاهر، حتى لو كان طاهر مثل جلد الأسد، والأسد إذا كان مذكى وطاهر ما بيفرق شيء جلده، لكن رغم ذلك لا تجوز الصلاة في جلده حتى لو كان مذكى رغم أنه طاهر، لأجل أنه من أجزاء حيوان لا يؤكل لحمه. هو هذا بعنوانه موثقة ابن بكير دلت أنه لا يجوز. لو فرضنا أن جواز الصلاة كان ثابت لعنوان الإباحة، يعني هيك إذا كان الحيوان مباحا، مباح مو لم تجعل له الحرمة، مباح لو فرضنا، فتجوز الصلاة في أجزائه. في مثل هذه الحالة استصحاب عدم جعل التحريم لأكل هذا الحيوان المشكوك، إذا كان الحيوان مشكوك لا ينفع. لماذا؟ لأن جواز الصلاة فرضنا أنه مترتب علينا على عنوان الإباحة لا على عنوان عدم جواز، لا، فلا ينفعنا استصحاب عدم جعل التحريم لأكل هذا الحيوان، إذ الأثر الشرعي وهو جواز الصلاة مترتب على عنوان الإباحة. إذا في هذا المورد استصحاب نجري يمكن أن نجري في مثل ذلك أصل نجري في مثل ذلك أصل البراءة أو قل أصل الإباحة نجري فيثبت لنا هل إباحته هو أصل الإباحة كل شيء لك حلال مدى النجري فيثبت لنا فيثبت لنا الحلية أو الإباحة لا عدم جعل الحر هذا المورد الثاني الذي ذكر السيد الخوي من الآن محاضرتنا الجديدة وفيه إنه لو فرضنا وجود مورد من هذا القبيل يعني كان الأثر مترتبا على عنوان الإباحة وليس على عنوان عدم جعل التحريم لو فرضنا أكو هيك مورد فيمكن أن يقال إن الإباحة يمكن إحراز يمكن إثباتها من خلال الاستصحاب أيضا وذلك بأن نقول إن هذا الحيوان المشكوك في بداية الشريعة أو قبل البلوغ كان مباحا فإذا شككنا الآن في بقاء الإباحة استصحبنا الإباحة إذن ثبتت البراءة أو الإباحة بالاستصحاب فنحن لا نستصحب عدم جعل الحرمة بل نستصحب الإباحة السابقة وبذلك يثبت المطلوب إن قلت إن الإباحة ليست مجعولة حتى نقول كانت ثابتة سابقا والآن نستصحبها إذ لعل الشرع قد اكتفى بمن اكتفى ما أدري فعدم جعل الحرمة بلا حاجة إلى اكتفى بعدم جعل الحرمة بلا حاجة إلى جعل إباحة إذن الإباحة ليست محرزة سابقا حتى يجري استصحابها قلت إنه قد فرض في المورد الثاني قد فرض شنو فرض أن الأثر مترتب علينا على عنوان الإباحة وليس على عنوان عدم جعل الحرمة وما دام الأثر مترتبا على عنوان الإباحة فذاك يعني أنها شنو مجعولة يعني قد فرض أنها مجعولة وإلا فكيف رتب الشرع الأثر على عنوان الإباحة إذا لم تكن مجعولة فنفس افتراض ترتب الأثر عليها على عنوان الإباحة، على الإباحة يلازم أن تكون مجعولتان، وما دامت مجعولتان فيمكن استصحابها. هذا بالنسبة إلى المورد الثاني. والمورد الثالث الأخير الذي ذكر السيد الخوئي، لا لا قاعد أقول ما نروح إلى عدم جعل الحرمة، أروح علما نفس الإباحة، أقول والله هذا اللحم لما أنا كنت صغير قبل ما أبلغ كان مباحا، فإذا كان مباحا الآن أشك باقي الإباحة أو ما باقي، أستصحب الإباحة. قلت لا تقول لي أن الإباحة منو قال مجهولة، أجبتك أنه اتفرضت هي موضع علما للأثر، لازم كون موضع للأثر أنها قد فرض جعله. أي لا بعد ما له معناها. المورد الثالث من مورد الأخير الذي ذكر السيد الخوئي، ما إذا فرض عدم جريان الاستصحاب لكون المورد من موارد توارد الحالتين، لكون المورد من موارد توارد الحالتين أو من موارد تغير الموضوع، فإنه آنذاك لا يجري الاستصحاب، أي استصحاب البراءة السابقة، عدم جعل التحريم السابق، فتصل النوبة آنذاك إلى أصل البراءة، وبالتالي يكون جعل تشريع أصل البراءة نافعا وليس لغوا، باعتبار هذا المورد الذي لا يجري فيه الاستصحاب، إذ يتعين المصير إلى أصل البراءة. وانتهى ما أفاده، ومقصوده من توارد الحالتين يعني شنو مقصود، هاي أنا أريد أوضح شوي، ما إذا فرض أن التحريم والإباحة قرأ على شيء واحد، لأن كان المورد الواحد قد شرع له التحريم فترة، والإباحة شنو فترة أخرى، ولكن لم يدر السابق منهما، فهل السابق هو الحرمة؟ حتى يكون الحكم الآخر هو الإباحة، ويكون هذا الحكم الآخر وهو الإباحة يكون شنو يكون مستمرا إلى زماننا، أو أن الأمر بالعكس، شرعت الإباحة أولا ثم التحريم، فيلزم شنو يلزم ثبوت التحريم الآن. إذن هناك حالتان قد شرعتا، إذن هناك حكمان قد شرعا وهما التحريم والإباحة، ولا يدرى السابق منهما، ففي مثله إما أن يقال إن الاستصحاب لا يجري أبدا، يعني لا يكون قابلا في حد نفسه للجريان، أو أنه يكون في حد نفسه قابلا للجريان ولكن لأجل المعارضة لصاحبه شنو؟ لا يجري. وبالتالي هو لا يجري. من قبيل الإنسان الذي يدري أنه توضأ ويدري أنه نام، هم توضأ وهم نام، ولكن لا يدري أولا توضأ ثم نام، حتى يكون الآن محدثا لا وضوء له، أو الأمر بالعكس، أول نام ثم بعد ذلك توضأ حتى يكون الآن على طهارة، فهنا لا يجري استصحاب الطهارة. لأجل المعارضة بصاحبه، أو أنه لا يقبل الجريان في حد نفسه بقطع النظر عن المعارضة. إن مثل هذا المورد، لا يجري فيه استصحاب عدم جعل التحريم، فيكون تشريع البراءة، أصل البراءة يكون نافعا ومجديا آنذاك بلا لزوم محذور لغوي لفرض عدم إمكان جريان الاستصحاب. هذا ما أفاده قدس سره في المورد الثالث. وفيه إن مثل المورد المذكور هو مجرد فرض قد لا يكون له واقع، ومحذور اللغوي إنما يرتفع إذا فرض أن المورد الذي يمكن أن يجري فيه أصل البراءة يكون موردا شنو؟ واقعيا وعلى الأرض، لا أنه مجرد فرض في الهواء، فإن الفرض في الهواء لا يرفع محذور اللغوية. إذ بالتالي يبقى الإشكال، لماذا شرع الإسلام أصل البراءة بلسان رفع ما لا يعلمون، ما دام يمكن إثبات البراءة بالاستصحاب؟ بل يمكن أن نصعد اللهجة، راح أصعد اللهجة، بل يمكن أن نصعد اللهجة ونقول حتى لو فرض أن هذا المورد كان واقعيا وأمكن لشخصين أن يثبت أن هذا المورد هو واقع على الأرض لا أنه مجرد فرض الهواء، لو سلمنا الآن سلمنا ممنوع، ولكن نقول لا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله حينما شرح أصل البراءة وقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لا يحتمل أنه هذا شيء ظريف ولطيف بعد أبين. هذا الذي قاعد أبينه فرد شيء ظريف لطيف. لا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هكذا سهم الشريد أقول أظنه كان يقصد هذا المورد الذي هو إن كان متحققا فهو متحقق في مساحة ضيقة جدا. إن هذا شيء بعيد، يعني أن يشرع النبي أصلا بعنوان أصل البراءة برسالة رفع ما لا يعلمون، وقلت اللي يقولون بالك بالك هو شنو أقصد لمن أقصد هذا المورد، مورد توارد الحالتين أو تغير الموضوع الذي قلنا ماذا؟ إما هو فر في الهواء، أو إذا مو فر في الهواء كان واقع على الأرض فهو فر شيء نادر جدا وفي مساحة ضيقة. من البعيد أن يكون التشريع ناظرا أن يكون ناظرا إلى هذا المورد، وهذه إلى هذا المورد الضيق، هذه نقطة ظريفة جدا. إذن على هذا الأساس ما ذكره قدس سره لدفع محذور اللغوية قد اتضح أنه قابل للمناقشة، والأجدر ما ذكرناه في الجواب سابقا ولا أكرر، بعد الجواب السابق الذي ذكرناه لا أكرر. وقبل أن ننهي حديثنا عن هذا الموضوع الظريف، أعني أن البراءة هل يمكن إثباتها بالاستصحاب أو لا؟ وقد اتضح من خلال كل ما ذكرنا أنه يمكن، نسأل هل استصحاب عدم جعل التحريم يختص بالشبهات الحكمية أو يعم الشبهات الموضوعية أيضا؟ هذا فرد بحث علمي لطيف، عنوان جانب صغير، خلنا نعطيه عنوان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية. إن الشك في التحريم تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية. مثال الأول، ما إذا شككنا أن التدخين حرام في الإسلام أو لا، إنه شك في الحكم الكلي، فتكون الشبهة شبهة حكمية. ومتى ما كان الشك في الحكم الكلي تكون الشبهة أي الحكم الكلي الشرعي، تكون الشبهة شبهة حكمية. ومنشأ الشك كما قرأنا إما فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين، يعني اطيتك بايدك الان غابطين، اطيتك للشبهه حكمية. فإذا قد واحد سألنا قال تعال انت تقرأ درس، تعال تعال تعال، كيف نعرف أن الشبهة حكمية؟ ما هو ضابط كون الشبهة حكمية؟ وهذا ما يحتاج أن تفتح كتاب وتعاين وتقول لي ما محضر وما أدري شنو، أكو بعض الأسئلة جوابها ما يحتاج علمها إلى تحضير، يكون الطلبة هو هاي أصلا مستحضرها دائما. مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، يقول له أحضر يكون بلي، يقول لي 125 في 135 إيش قلت؟ أقول له أصبر خل أكتب وأقول لك. أما واحد زائد واحد يساوي اثنين بعد أصبر خل أكتب، ما له معنى. إيه نعمت من هذا القبيل. فأنت يكون تقول له الشبهة الحكمية هي تلك الشبهة لها ضابطان، الضابط الأول أن يكون الشك شكا في الحكم الكلي الشرعي الصادر من الشارع، كالتدخين نشك في أنه شرعا هل شرع الإسلام له التحريم، هذا شك في الحكم الكلي، مو في هذا التدخين، لا مو هذا التدخين أنا أشك، أصل التدخين أشك، وإذا كنت أشك في حكم هذا التدخين ليس إلا باعتبار الشك فيما في حكم التدخين الكلي. فالشك شك في الحكم الكلي الشرعي، هذا الضابط الأول بخلافه في الشبهة الموضوعية، فإن الشك يكون شكا وين في هذا حكم هذا، مو أصل الشيء الكلي، لا لا هذا بالخصوص. والضابط الثاني منشأ الشك في حكم هذا التدخين هو فقدان النص، لأجل النص ما موجود على التحريم أو مجمل أو متعارض تصير الشبهة حكمية. إذن أحد ضابطين، يوجد ضابطان لكون الشبهة شبهة، فاحتفظ بذلك، لأني إحنا قارين سنكون قارين، بس لأن يكون يتكرر هي يتكرر وتروح وتجي عليه وتروح وتجي عليه إلى أن يصير واحد زائد واحد يساوي اثنين. جيد، فهذا مثال الأول، شنو مثال الشبهة الحكمية. مثال الثاني يعني الشبهة الموضوعية، ما إذا شككنا أن هذا السائل المعين خمر أو ماء، فإن كان خمرا فهو حرام وإلا فهو حلال، والشك هنا ليس شكا في الحكم الكلي وإنما في الحكم الجزئي. إذ الحكم الكلي نعرفه، فإن الخمر حرام والماء مباح، وإنما الشك في خصوص حكمي في حكم هذا بخصوصه، أو بالأحرى في الحكم الخاص لهذا. وباتضاح هذا نقول إذا كانت الشبهة حكمية كمثال التدخين، فيأتي ما سبق عن استصحاب عدم جعل التحريم، فنقول التدخين الذي هو موضوع كلي لم يجعل له التحريم في بداية الإسلام أو قبل الإسلام أو في زمان الصغر، فإذا شككنا الآن في حرمته وفي جعل التحريم له يعني بعد الإسلام، فنستصحب إيش؟ ذلك العدم السابق. إن هذا هو ما ذكرناه سابقا، والآن نريد أن نسأل هذا السؤال، وهو أنه لو كانت الشبهة موضوعية، هذا السؤال راح أطرحه السابق، أنت تفكر في جوابه، إذا تريد تتقدم تتطور فكر يا أخي العزيز. إذا شككنا في أن هذا السائل ماء أو خمر، فبالتالي سوف نشك أنه حرام أو ليس بحرام، فهل يمكن أن نستصحب عدم جعل التحريم له؟ لأن نقول هذا السائل المشكوك في زمان الصغر قبل البلوغ يعني، أو بداية الشريعة ما يأثر، لم يجعل له التحريم، والآن نشك في جعل التحريم له فنستصحب عدم جعل التحريم، فنثبت البراءة في الشبهة الموضوعية من خلال ايش؟ الاستفهام، انه لو صح التمسك بالاستصحاب في الشبهة الحكمية، لو صح في الشبهة الحكمية فنسأل في الشبهة الموضوعية هل يمكن ذلك ايضا كما كان يمكن في الشبهة الحكمية؟ طبيعي اذا في الشبهة الحكمية قلنا ما يمكن، وما تصل النوبة بعد الى الشبهتين، لكن اذا قبلنا الاستصحاب هنا، اذا هل يمكن ان يجري الاستصحاب في الشبهة الموضوعية استصحاب عدم جعل؟ هاي فكر في ذلك رجاء الى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.